أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فررنا من قراءة الروايات التي تدل على وجوب الخمس في الأرباع في الجملة، هكذا قلنا في الفوائد في الجملة. بعد ذلك ندخل في تحديد موضوع هذا الوجوب وهذا الحكم، ما هو موضوعه. في بداية هذا البحث ذكرنا بأن الاحتمالات متعددة في مقام تحديد موضوع وجوب الخمس في المطعم. الاحتمال الأول أن موضوع الحكم هو عبارة عن مطلق ما يصل إلى الإنسان من الأموال، سواء وصلت إليه بالتكسب أو وصلت إليه من طريق آخر غير التكسب، وسواء كان وصولها إليه يحتاج إلى فعل اختياري منه، بحيث إذا لم يصدر من هذا الفعل لا يصل إليه المال ولا يدخل في ملكه، كالقبول في باب الهبة، دخول المال في ملك الإنسان شرعا يتوقف على فعل اختياري يصدر منه وهو القبول، سواء وكان وصول المال يتوقف على فعل اختياري كالقبول أو لا وصول المال إليه يتحقق قهرا ومن دون اختياره كما هو الحال في باب الآخر. فموضوع الحكم هو الأهم من كل ذلك، كل هذه الأمور يجب فيها الخمس. الاحتمال الثاني هو لا أن 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 يعني أن نقول أن الموضوع هو عبارة عن ما يصل إلى الإنسان من الأموال عن طريق التكسب أو عن الطريق الآخر الذي يتوقف وصول المال إليه إلى فعل اختياري يصدر منه. هذا الثاني لا يشمل ماذا؟ الميراث. إذا قلنا بالثاني ما يصل للإنسان قهرا، هذا لا يشمله الموضوع، هذا احتمال الثاني. احتمال الثالث أخص من الثاني والأول، وهو المحتسب. الموضوع على خصوص أعباء المفاسد، يعني ما يصل إلى الإنسان عن طريق التكسب، هذا الاحتمال الثالث. نحن في مقام تحديد الموضوع نحتاج إلى أن نلاحظ الروايات السابقة لنستنطقها ونعرف ما هو ما هي مداليلها، وهل تحدد الموضوع بالشكل الأول بالشكل الثاني بالشكل الثالث. فلا بد من مراجعة الروايات. طبعا الروايات التي نراجعها ونستدل بها هي عبارة عن الروايات التامة سندا ودلالة، ولا نستطيع أن نلحق ونستدل بكل الروايات السابقة، لأننا قلنا أن النظر الشمولية للروايات تثبت الحكم في الجملة، تثبت أن موضوع الحكم هو الأرباع والفوائد في الجملة بلا تفاصيل. لكن عندما نريد أن ندخل في التفاصيل ونحدد ما هو موضوع الحكم لابد أن نرجع إلى الروايات المعتبرة سندا ودلالة، لنرى أنه ما هي مدلول هذه الروايات، وعلى أي من هذه الاحتمالات المتقدمة أو غير هذه الاحتمالات تدل هذه الروايات. ما دام يمكن أن نستفيد من هذه الروايات في مقام تحديد موضوع حكم. طبعا الروايات الأخرى لا نهملها بالمرة، وإن كانت هذه الروايات قد لا تكون تامة سندا لكنها لا إشكال في أنها تنفع وتصلح كمؤيدات لما نصل إليه من خلال مراجعة الروايات التامة سندا ودلالة. الرواية الأولى التي نرجع إليها هي رواية علي بن مهزيار، صحيحة علي بن مهزيار الطويلة المتقدمة الذي تقدم الكلام فيها مفصلا، وعرفتم كيف أن هذه الروايه وقعت مفاعل الكلام والإشكالات، وهناك تفسيرات متعددة في هذه الرواية. الذي يمكن أن نقوله في المقام هو أن هذه الرواية ذكرت بشكل واضح وصريح وجوب الخمس في الغنائم والفوائد بشكل واضح، واستدلت على وجوب الخمس فيهما بالآية الشريفة. ولا إشكال من الآية الشريفة ما ضرر الخمس معناه المعهود بلا إشكال، فهي تدل بشكل صريح وواضح على وجوب الخمس في الفوائد والغنائم. والرواية الشريفة لم تكتفي بذلك، وإنما رجعت مرة أخرى وفسرت الغنائم، أو بينت الغنائم بعبارة أخرى وجوب الخمس والغنائم والفوائد. فقالت الرواية، نرجع للرواية مرة أخرى، وعن مروية الباب الثاني من أبواب معرفة فيه الخمس كما تقدم. بعد أن قالت الرواية في منتصفها فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليه في كل عام، قال الله تعالى، قالت مرة أخرى والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها. ثم عطفت على ذلك والجاز من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا أب، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب، وما صار إلى موالية من أموال الخرمية كما العبارة سابقة. هذه العبارة صريحة في وجوب الخمس في الفوائد، عنوان الفوائد وعنوان ماذا؟ الغنائم. زين، الكلام في هذا وقع، الكلام في هذا، في أن هذه العبارة هل يمكن أن ندخل فيها أرباع المكاسب أو لا؟ عبارة الفوائد هل تشمل أرباع المكاسب أو لا تشمل أرباع المكاسب؟ واضح شمول العبارة لأرباع العبارة، مقصودنا هذه العبارة بالخصوص، واضح ركز هذه العبارة بالخصوص، شمول هذه العبارة لأرباع المكاسب يواجه مشكلة، والمشكلة هي أن هذه الرواية في الفقرة التي قبلها، قبل هذه الفقرة، نصت على عدم وجود الخمس في أرباع التجارة، فقالت ولم أوجب ذلك عليهم، يعني ذلك إشارة للخمس الذي أوجبه في الذهب والفضة. الرواية منكم مو تقدم سابقا أول مرة أوجب الذهب الخمس في الذهب والفضة، ثم قال ولم أوجب ذلك الخمس عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا على محل الشهاد ولا ربح ربحه من تجارة. نفت وجوب الخمس عن أرباع التجارة. فيقال بأنه كيف يمكن الالتزام بوجوب الخمس في أرباع التجارات في كل عام، والحال أن هذه الرواية في مقطع قبل ليس بالطويل نفت وجوب الخمس في أرباع التجارات. صحيح أن نفي وجوب الخمس في أرباع التجارة في الفرقة السابقة ليس دائما ومقيد في تلك السنة التي أوجب الإمام عليه السلام الخمس فيها في الذهب وماذا؟ والفضل في سنتها وهو أوجبت عليهم إنما أوجبت عليهم الخمس في سنة هذه في الفضة في الذهب والفضة ولم أوجب ذلك ذلك كما شعر لنا هذا الخمس في سنته تلك. صحيح أنه نفى وجوب الخمس في سنته تلك عن أرباح التجارات، بالرغم من هذا أن النفي والخمس عن أرباح التجارات ليس دائما في تلك السنة، مع ذلك المنافات باقية على حالها، لأنه يقول وأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل آمن، كأنه ما يتكلم عنه بقوله فأما الفوائد والغنائم هو شيء آخر غير ما نفى عنه الخمس في العبارة السابقة. فإعراض أرباح المكاسب في هذه العبارة فأما الغنائم والفوائد إلى آخره هذا لا يخلو انصافا من صعوبة بهذا الاعتبار الذي قلناه. لاحظوا قرينة إلى هذا أن هذه الجملة إنسان يعني إنسان العرف ماذا يفهم منها؟ يفهم أن ما بعدهما غير ما قبلها، يختلف عما قبلها، فلا يمكن أن ندخل ما هو واقع قبلهما فيما بعدها. إذا قال إنما أوجبت الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة ولم أوجب الخمس في أرباح التجارات فأما الفوائد والغنائم فهي واجبة عليهم في كل عام، ظاهر هذه العبارة أن ما بعد مما يختلف عما ماذا عما قبلها شيء آخر يتكلم عنه. فإذا راجع أرباح المكاسب المذكورة قبل العبارة في العبارة اللاحقة هذا خلاف الظاهر، ظاهر العبارة أنها غيرها يتكلم عن شيء آخر. والذي يؤيد ذلك هو أن الأمثلة التي ذكرها من غنائم والفوائد التي يجب فيها الخمس في كل عام كلها لا تشمل ولا تندرج في أرباح المكاسب، الجائزة التي لها خطر، الميراث الذي لا يحتسب، واضح، المال الذي يؤخذ ولا يعرف له صاحب، العدو الذي يصطلم ويأخذ شنو ماله، أموال الحرمية التي وصلت إلى مواليه، كل هذه لا تندرج في أرباح المكاسب، ليس واحد منها يحدث عليه أنه من أرباح المكاسب. هذه الأمثلة اللي كأن الإمام عليه السلام ذكرها في مقام توضيحه ما هو مراده من الغنائم والفوائد التي يجب فيها الخمس، هذه كلها لا يدخل فيها أرباح المكاسب. هذا قرينة ثانية على أن أرباح المكاسب لا تدخل في هذه العبارة، يعني في هذه العبارة ماذا الثانية. هذا قلنا لعله يخالف ما ذكرناه سابقا، عبد الالتفات الله أن هذا قد يخالف ما ذكرناه سابقا، لكن يبدو أن إبراد أربعون قلنا لازمنا نقول أن الفائدة متى ما أطلقت هي أهم من أرباح المكاسب أو من الفائدة التي تصل الإنسان بلا تكسب أو الفائدة التي تصل الإنسان بالتكسب، كل منهما فائدة، كما يقال هذا استفاد التاجر أيضا ماذا من خلال التكسب شنو استفاد وحصلت عنده فائدة، هذا صحيح، لكن في خصوص الموالي هذا التقسيم القاطع للشرك في كلام الإمام عليه السلام ظاهر في أن أرباح المكاسب المذكورة سابقا لا تدخل في ماذا في قوله فأما الفوائد والغنائم فهي واجبة عليهم في كل عام، مضافا إلى القرينة الثانية التي قلناها وهي أن الإمام ذكر أمثلة للفوائد والغنائم التي يجي فيها الخمس وليس شيئا منها يدخل في أرباح المكاسب. هذان أمران ممنعان من ماذا؟ من الالتزام بشمول الفوائد في هذه العبارة لأرباح المكاسب. نجي إلى الأمثلة التي ذكرها الإمام عليه السلام، قلنا الأمثلة الجامع بين هذه الأمثلة التي ذكرها الجائزة والميراث والعدو الذي يصطلم ويأخذ ماله والمال الذي لا يعرف له صاحب، جامع فيما بينها هي عبارة عن الفائدة الواصلة للإنسان من غير طريق الشيء التكسر. هذا هو الجامع بينها. الجامع بين هذه الأمور التي ذكرها لنا عليه السلام وهذا الفوائد التي تصل الى الانسان لا عن طريق التكسب، هذا هو الجامع. هذه الامور يجب فيها الخمس والروايه ظاهره ظهور واضح في وجود الخمس المعهود في هذه الامور، هذا يلتزم به عملا بالروايه الصحيحه. نعم الجائزه غير الهديه، الجائزه في هذه الرواية لا يراد بها الهدية، هدية متعارفة، لا، الإمام عليه الصلاة والسلام الجائزة التي لها شنو؟ لها خطر، الجائزة المهمة، الجائزة الغير الاعتيادية، الجائزة والهدية الاعتيادية، هذه لا تدخل في هذه الرواية، ولا نستدل بهذه الرواية على وجوب الخمس فيها، وإنما ستأتي روايات أخرى نرى أنها تدل أو لا تدل، لكن الجائزة التي لها خطر كما تقول الرواية والميراث الذي لا يحتسب، وهذا والمال الذي يعثر عليه الإنسان ويحتمل أنه من المباحات الأصلية يملكه، هذه يجب فيه الخمس، أو العدو الذي يقتل ويأخذ ماله على مخسرة بالناصبي، وهذا أيضا يجب فيه ماذا؟ الخمس. والجامع بين هذه الأمور كما قلنا هو عبارة عن الفوائد الواصل غير الإنسان من غير طريق الاكتساب، هذا يلتزم بوجود الخمس فيه، الفوائد الواصل الإنسان من غير طريق الاكتساب بهذا الشكل، والرواية واضحة الدلالة على ذلك. لكن هل معنى هذا أن الرواية لا يمكن أن نستدل بها على وجود الخمس في أربع المقاصد؟ هل يمكن؟ هل معنى هذا هو هذا؟ يعني أن الرواية لا يمكن استدلالها على وجود الخمس في أربع المقاصد؟ نقول لا، هناك وجه نذكره الآن لإثبات أن الرواية لفقرة أخرى من فقراتها الطويلة تدل على وجود الخمس في أربع المقاصد، وهذه الفقرة هي الفقرة الأخيرة من هذه الرواية الشريفة، الفقرة الأخيرة اللي يقول فيها فأما الضياع، فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل لحظة في كل شنو عام، في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنته، ومن كان ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك. نصف السدس الواجب في الضياع قدم سابقا انه هو عبارة عن الخمس المعهود مع التخفيف، ليس شيئا اخر، هو عبارة عن الخمس المعهود لكنه خفف عنهم لمناسبة لاحظها الامام عليه السلام، والقرينة والدليل على هذا هو صحيحة علي بن مزيار الثانية اللي قرأناها سابقا وسنقرأها اليوم أيضا، يسهل نقرأها حتى نستدل بها على هذا المعنى. الرواية لها مكاتبة الهمداني اللي تامنة سنة كما تقدم، أقراني كتب الإمام عليه السلام إلى الإمام الهادي عليه السلام، قال أقرأني علي، وبدنا مقصود علي بن علي بن مزيار، أقرأني علي كتاب أبيك الإمام الجواد اللي هي روايتنا، رواية علي بن مزيار طويلة، أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المعنى، صحيح كل هذا موجود هناك، وأنه ليس على من تقم بيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك، فالله يستخدم نفس العبارة الواردة في المخاطبة الأولى، فاختلف من قبلنا من أصحاب في ذلك فقالوا يجب على الضياء الخمس. شوف حول رأس النصف السدس إنه معناه هو شوفهم رأس قبل ما يمع عليه السلام يفهم أن نصف السدس هو عبارة عن ماذا؟ عن الخمس ما تتفقف في سنة معينة تبقى الظروف الخاصة فهم منها الخمس. فقال يجب على الضياء الخمس بعد المؤنة بعد مؤنة البيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وهو عليه فكتبه وقرأه علي بن زياد عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان إمام الناس محضر فسره بماذا بالخمس. فكأن هذا شيء واضح أن عند فيما بين الإمام عليه السلام فيما بين السائل وهو أن نصف السدس الذي يوجبه الإمام عليهم في الضياء الإمام الجواد عليه السلام في الضياء هو عبارة عن الخمس مخففان مرهبان. فبدين هذه الرواية يثبت بشكل واضح أن الخمس هو واجب في الضياء واضح في الغلاء في الضياء يجب الخمس في هذه زين. إذا قلنا من هو الخصوصية يعني خصوصية الضياء وإنما ناخذ الضياء باعتبارها أربع مقاصد الضياء والغلاء هنا أربع مقاصد ضياء المزرعة والبيع الحاصل مالتها. إذا قلنا من هو الخصوصية من الضياء من اختص بخصوص الضياء من هذا يمكن التعدي إلى أربع المكاسب صحيح لا نستطيع أن نتعدى إلى كل فائدة من المتعدى وهذا في الضياء أو ضياء الشراء لكن التعدي إلى أربع المكاسب ممكن وهذا كذا لم نتعدى من الضياء إلى أربع المكاسب فتكون هذه الرواية ليس دليلا فقط على وجود الخمس في ارباح الضياع وارباح الغلات وانما تكون دليل على وجود الخمس في ارباح المكاسب المطلقان من دون فرق بين الزراعات والصناعات والتجارات كما تذكرون واضح. طبعا هذا كما قلنا موقوف على الغاء شنو الخصوصية وإلا ظهور الرواية في وجوب الخمس المعهون في الضياء واضح جدا واضح يمكن المناقشة السابقة تتميم من الكلام السابق الآن سابق فرغنا منه نقول قد يجعل هذا نفسه قرينة على أن المراد بالخمس الذي أوجبه الإمام في الذهب والفضة والذي نفاه عن الأمور الأربعة الخدم والشنو الآنية والمدري شنو والربح وأربع التجارة المراد به شنو مراد به هو الخمس المعهود لا كما احتملنا سابقا أن المراد به شنو هو خمس هو ضريبة فرضى الإمام عليه السلام مقدارها الخمس مقدارها الخمس تشترك مع الخمس المعهود فقط في ماذا؟ المقدار. أقول نجعل هذا قرينة على أحد الاحتمالين المتقدمين سابقا وهو أن يكون المراد بالخمس والخمس المعهود. شلون نجعل قرينة؟ واضح لأنه إحنا في بين الرواية في الضياء فرأينا أن الخمس الواجب فيها هو الخمس شنو؟ معهود ما؟ وقلنا أن نصف السدس هو عبارة عن الخمس مخففان مؤكد من هذا. إذا رجعنا إلى هذه العبارة الأولى السابقة ماذا قال من ما قال وإنما ولم يوجب عليهم الخمس في الآنية في الخدم في الخدا في الخدا ولا تجارة ولا شنو ولا ربح ربحه من تجارة لكن يعطف على هذا يقول ولا ضيعة واضح ولم يجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة هذا واضح إلا استثناء من استثناء ما تقدم من الخمس الذي نفاه عن هذه الأمور. واضح؟ إلا الريعة سأفسر لك أمرها. وفسرها في ذي الرواية. ماذا فهمنا من التفسير؟ أن المقصود بالخمس سنة خمس المعهور. فبقليل مثل الاستثناء يظهر أن الخمس الذي نفاه عن هذه الأمور هو سنة الخمس المعهور من شيء آخر. رأيت الأمر أن نفي الخمس المعهود عن الأرباح شيء مختص بتلك السنة السنة بتلك السنة نفى الخمس المعهود من السنة من الأرباح. الاستدلال على وجود الخمس في أرباع المكاسب بفترة فإن الغنائم والفوائد هذه مشكلة، وهي أنه يواجه مشكلتين سابقتين. واضح؟ مشكلة أن تفصيل ظاهر في ماذا؟ في أن ما قبله غير ما بعده. إدخال أرباع المكاسب التي نفع عنها الخمس قبله ولو في سنة معينة في الغنائم والفوائد التي ذكرها بقوله فأما الغنائم والفوائد فخلاف الظاهر، مضافا إلى أن الجامع القدر المشترك بين الأنفر اللي ذكرها هي أنها عبارة عن الفوائد الداخل للإنسان من غير طريق تكسب. الاستدلال بهذه العبارة على وجه الحول عن مقابلة هو صحيح، لكن هذا لا يعني عدم صحة الاستدلال بذيل عبارة، وذيل العبارة ظاهر في وجوب الخمس في أرباح المكاسب. ويمكن أقول أن تجعل قرينة على أن المراد بالخمس الذي نفاه عن الأمور الأربعة سابقا ليس هو غريبة كما ذكرنا احتمال سابقا، وإنما هو عبارة عن الخمس المعهود. لا أريد أن أقول أن هذا التفسير خالي من الإشكالات، لا أقول به إشكالات جزئية، لكن الذي يخرج من مجموع الرواية غير المقدار. وعلى كل حال الرواية الشريفة الصحيحة ظاهر ظهور واضح في وجوب الخمس في موارد الجامع بينها هو ماذا؟ هو أنها فوائد وصلت إلى الإنسان لا عن طريق التكسب. فإذا ألغينا هذه الخصوصيات واضح نستطيع أن نقول أن الرواية تدل على وجوب الخمس في الفوائد الواصلة إلى الإنسان لا عن طريق التكسب. هذا واحد. ثانيا الرواية تدل أيضا أو يمكن الاستدلال بها على وجوب الخمس في أرباع المكاسب، لكن بغير الرواية بالفقرة الأخيرة من الرواية لا بقوله فأما الفوائد والغنائم. وإن كنا نرى أن الفوائد مطلقا إذا استعملت بلا قرينة لا مانع من شمولها لأرباع المكاسب. هذا ما نقول في هذه الرواية الشريفة. الآن ننتقل للرواية الثانية. الرواية الثانية هي عبارة عن صحيحة أخرى لعلي بن مهزيار. طبعا هذه الروايات هي عبارة عن الروايات الخمسة الطائفة المتقدمة في الطائفة الأولى. الرواية الثانية هي عبارة عن صحيحة أخرى لعلي بن مهزيار الآن قرأناها قبل قليل، وهي الحديث الرابع في الباب الثامن. الآن قرأناها مكاتبة الهمداني ليرويها عن علي بن مهزيار. هذه الرواية سقرنا استدللنا بها على وجود الخمس والضياع، وأن المراد بالخمس والخمس شنو معهم. هذه اللي أقراني علي كتاب هذيك تجد فيها الكلام الصادق قد أن نتوقن منها وجود الخمس والضياع والغلات. إذا قدرنا من الخصوصية تتعدى لنا إلى أرباح المكاسب. وهذا شنو الفرق بين الأرباح اللي تدخل الإنسان من الزراعة تدخل لنا الصناعة تدخل لنا التجارة؟ نعم لا نستطيع أن نتعدى إلى مطلق شنو الفائدة. تعدي إلى مطلق الفائدة مشكلة، التعدي إلى أرباح المكاسب بنجاح. لتكون الرواية دالة على وجود الخمسة على أرباح المكاسب. إذا واحد أدى هذا التعدي ولم يعني يستوضحه ويستظهره فليقتصر على خصوص الشنو؟ أرباع المكاسب من الزراعة، هذا من الزراعة. الرواية الثالثة هي الصحيحة الثالثة، يعني ابن زياد، اللي هي الرواية الثالثة في هذا الباب الثاني، اللي يرويها علي بن الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن زياد، قال عن علي بن زياد قال لي أبو علي بن راشد وهو ثقة ما تقدم رواية معتبرة، قلت له يعني أبو علي بن راشد هو أحد القلاد عن عليه السلام، قلت له أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت ما عليك بذلك، قلت له لابد من ذبح حق الإمام إليه عليه السلام، فقال لي بعضهم أي شيء حقه، فلم أدر ما أجيبه. أبو أكد أن قضية الخمس ما كان السور فينا متعارف ومعروف بعد على وكيل من عليه السلام أن يريد البيم أن يجيب الخمس، سنقدر نحمل على أنه لا يعرف ذلك بالدقة، كما نحن على أن نبحث أنه موضوع الحكم معه واسع ضيق يقتصر فيه على كذا مثلا، يقول ما عندي في التحديد دقيق لعله. فقال عليه السلام يجب عليهم الخمس، فقلت ففي أي شيء؟ فقال في أمتعتهم وصنائعهم في نسخة وفي نسخة أخرى وضياعهم. قلت والتاجر عليه والصانع بيده، التاجر أيضا يجب عليه الخمس، الصانع بيده أيضا يجب عليه الخمس، صنع بيده يشتغل بيده هذا يجب عليه الخمس. فقال إذا أمكنهم بعد مأمتهم، الرواية المعارفة في وجوب الخمس في أرباع المكاسب مطلقا من الصناعات والشنو والتجارات، وإذا الضياع داخله كانت النصف الضياع والزراعة أيضا، أطلع ضياع في وجوب الخمس في أرباع المكاسب، وإن كانت العبارة كما تقدم سابقا لا تخلو من تشويش، لا تخلو من تشويش، هذا لا يؤثر. الرواية فيها ظهور في وجوب الخمس في أرباع المكاسب من الصناعات والتجارات وحتى الزراعات أيضا، هذه الرواية الثالثة. الرواية الرابعة من الروايات الخمسة المتقدمة هي عبارة عن موثق الصناعة، موثق الصناعة الحديث السادس في الباب نفسه، قرأنا سمعنا سابقا، قال سألت أبو الحسن عليه السلام عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، هذا هو ناظر إلى الفائدة وتدل على وجوب الخمس في الفائدة، لأن المراد من أفاد في كل ما أفاد الناس عن استفادة، وكل فعل هو الناس أفاد عن استفاد الناس، في كل ما استفاد الناس من قليل أو كثير، ففيها دلالة واضحة على وجوب الخمس في الفائدة. نعم أشرنا سابقا لا يمكننا أن نقول فيها دلالة على وجوب الخمس في مطلق الفائدة، واضح ليش المعنى من ذلك في الحقيقة هو قول من قليلا أو كثيرا أو من دوامهم، ويظهر من دوامه أن الرواية ما نظر في إلى ناحية التعميم بلحاظ أنواع الفائدة، وإنما ناظر إلى التعميم للحارس من مقدار الفائدة، لأن الخمس هنا يجب في الفائدة إذا كانت كبيرة فذلك يجب الخمس في الفائدة، إذا كانت شنو قليلة فلا نستفيد منها التعميم للحارس ماذا بلحاظ أنواع الفائدة، لما نريد هاي من الدوامية، قال الخمس الخمس شنو في كل ما أفاد الناس ساكت خلص واضح، كل من أدوات العموم نعممها إلى أنواعها، لكن هذه من البيانية تصلح أن تكون قرينة على أن المنظور في التعميم هو ما لا التعميم من حيث المقدار لا من حيث الأنواع، لكنها تدل بلا إشكال على وجود الخمس في الفائدة في الجملة. هذه الرواية شنو؟ الرابعة. الرواية الخامسة من الروايات الخامسة المتقدمة والأخيرة هي بس نقرأها هذه، هي رواية أبو الصلت التاسعة، ريان بن الصلت، الحديث التاسع في الباب الثامن نفسه. هذا رواية أبو الرمان سابقا قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام من الذي يجب عليه يا مولاي في غلتي رحى أرضا في قطيعة لي. رحى أبدا تطحن فيستفيد من غلتها، في غلتي رحى أرضا في قطيعة لي، هذا واحد. وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من عجنة هذه القطيعة، فكتب يجب عليك فيها الخمس إن شاء الله تعالى. هذا أيضا واضح في وجوب الخمس في أربعة مكاسي. نعم، ليس لها ظروف في وجوب الخمس في مطلق الجنة فعلا، لا في أربعة مكاسي فعلا وظهورها واضح. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.